بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم
موضوع اليوم هو ما يتعلق بالاستمناء باليد، والموضوع الدرس القادم وهو أتيان المرأة من الدبر، وكلاهما أمران مؤسفان أشار إليهم المؤلف إشارات سريعة. سأبدأ اليوم فيما يتعلق بالاستمناء باليد لعله يكون موضوعا مستقلا، وأراعي في جانب الوقت بإذن الله. الاستمناء باليد، وهذا الكلام ينطبق على الرجل والمرأة من ناحية الحكم، ويسمى جلد عميرة، يقصدون أنه هو من باب جلد ذكره، أي استمنائه بيده. الاستمناء باليد ورد فيه أقوال، أشهر الأقوال ثلاثة أقوال: القول بالتحريم مطلقا، وسيأتي الإشارة إلى ذلك، وهذا قال به جمع كبير من العلماء من الصحابة وغيرهم ومن المعاصرين، الشيخ الأمين الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الألباني والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع. القول الثاني إلى عدم التحريم، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، منهم من قال مباحا ومنهم قال مكروها، وهذا نسب إلى ابن عباس، ولكن ثبت عدم صحة النسبة إليه، أنا أذكر وإن كان بغير صحيح حتى لا يقول أحد هذا قول. وقالوا إن أيضا وردت الكراهة بسند صحيح عن عطاء، والإباحة عن الحسن وعن عمرو بن دينار وعن زياد وعن أبي العلاء وعن مجاهد. القول الثالث هو أيضا التحريم، الاستمناء باليد إلا عند الضرورة، وهذا قال به أيضا جمع من العلماء، منهم الإمام أحمد روي عنه، وبالمناسبة فقد ورد أن الإمام أحمد يرى إباحة الاستمناء باليد ولم يثبت عنه ذلك، لم يثبت على القول الصحيح أنه يراه عند الضرورة، فكما ذكر شيخ الإسلام وغيره، وأيضا كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز الاستمناء باليد إلا عند الضرورة. فسأذكر بعض الأدلة على الذين يرون أقوال العلماء في هذه المسألة، لماذا الجواز أو التحريم في هذا الجانب. لكن قبل أن أصل إلى الأدلة أواصل أقوال بعض العلماء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن الاستمناء: أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء، وعلى فاعله التعزير، أي من فعله أن يعزر. وقال في موضع آخر: سئل عن الاستمناء هل هو حرام أم لا، فأجاب: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، ولأن القول الثاني قلت لكم قيل إنه قال بالإباحة، وكذلك يعذر من فعله، والقول الآخر هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنة ولا غيره، ونقل عن طائفة من الصحابة أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم نفسه منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض. قال: وهو قول أحمد. بين قوسين يقول الإمام ابن تيمية، وهذه كلمة قوية جدا، قال: أما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه، فما علمت أحدا رخص فيه. وقلت لكم الأثر الذي ورد عن ابن عباس قيل إنه ضعيف. يقول الشيخ الألباني أيضا رحمه الله: ونحن نرى أن الحق مع الذين حرموه، مستدلين بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، كما تعلمون وردت في موضعين في صفات المؤمنين، في سورة المعارج وفي سورة المؤمنين، وهذا هو القول الصحيح لتفسيرها، وليس كما فسرها البعض أنهم حافظون عن أي شيء على إطلاقه وعلى عمومه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا الاستمناء باليد كما قال العلماء. ولذلك يقول، يواصل الشيخ الألباني رحمه الله، قال: ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار، على الذين يفتون الشباب بجواز خشية الزنا دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي، كما تعلمون في حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالشيخ محمد حسنين، الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية السابق يقول: ومن هنا يظهر أن جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليد، ويؤيدهم في ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالأعصاب والقوى والعقول، وذلك يوجب التحريم. ثم ذكر ما يساعد على التخلص منه، وسأقف معه بإذن الله في آخر الدرس. ويقول الإمام محمد، ويقول الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان الجزء الخامس سورة المؤمنين: المسألة الثالثة، اعلم أنه لا شك، وتعرفون هذا الإمام بفهمه وتفسيره وعلمه وتفسيره القرآن بالقرآن رحمه الله، يقول: اعلم أنه لا شك في أن آية قد أفلح المؤمنون هذه التي هي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة، وذلك ويقال له الخضخضة، لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك قد ابتغى وراء ما أحله الله فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة. وقد ذكر ابن كثير، يقول أيضا الإمام الشنقيطي، أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد. ويقول القرطبي رحمه الله: قال محمد بن عبد الحكيم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا رحمه الله عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون. هذا الشنقيطي بعد كل هذه النقولات. الذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد، لاحظوا هذا الختم المهم جدا، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة. نعم، وثم إلى آخر ما ذكر رحمه الله، إلى أن قال: وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليها، أما القياس المخالف فهو فاسد الاعتبار كما أوضحنا. ما هو القياس المخالف؟ لأن هناك من أباح وقال كإخراج أي فضلة من الفضلات من جسمه، كإخراج الدم أو غيره من فضلات الجسم، قال هذا قياس باطل وقياس فاسد. وأنتم تعلمون أن الإمام الشنقيطي، الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وهو إمام ولا شك أنه من كبار علماء الأصول، ولذلك فإنني أنصح بقراءة كتابه. إذن هو يقول: نعم، وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليها، أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار كما أوضحنا، والعلم عند الله. ومن هنا الراجح إذن هو التحريم مطلقا. وبعد التأمل اليوم جلست أفكر، هل هناك فرق بين القول الأول الذين يحرمون مطلقا والذين يجوزونه لضرورة؟ وجدت الحقيقة من حيث الواقع أنه ليس هناك فرق يذكر. ليش؟ لأن الضرورة لا حكمها، الضرورة تبيح المحظورات، يعني لو تحققت الضرورة كما ينبغي فقد يكون أصحاب القول لا يمنعون ذلك والله أعلم. لكن بمعنى لو أن إنسان ما أمامه إلا أن يفعل هذه أو يزني مثلا واستعمل كل الوسائل، لا أظن أصحاب القول الأول يخالفون في هذا. لكن لماذا ما نقول إلا الضرورة كما قال؟ لأن مع كل أسف الآن أصبح الاستثناء هو الواقع. مجرد الإنسان يحس بشهوة يقول ضرورة، فلذلك الأولى أن لا نقول، وإن كان معتبر ما قاله العلماء من الضرورة صحيح. فأنا أقول من حيث العمل أن القول هو التحريم، والله من أدلة التحريم الآية والذين من فروجهم حافظون، في حديث ناكح اليد ملعون، وكذلك حديث سبعة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم وذكر منهم الناكح بيده. قال ابن كثير رحمه الله في تعليقي على الحديث الثاني، قال: وإن كان هذا الحديث ضعيفا، وأنا أقول أيضا الحديث الأول ضعيف أيضا، وإن كان هذا الحديث ضعيفا فيشهد له ظاهر القرآن بالجملة. هذا معنى مهم، لأن البعض يقول خلاص الأحاديث ضعيفة، عندنا آية صريحة واضحة، وإن كان اختلف العلماء في بعض الفهم، لكن قرأت أكون كلام أئمة التفسير الإمام ابن كثير وغيره والشنقيطي أئمة علماء التفسير يقولون أن هذا هو المراد وتدخل في المراد فلا يلتفت لغيرهم فيما ذكروا. أيضا أن الاستمناء باليد أيها الأخوة فيه مضار صحية عظيمة جدا، أيضا فيه قطع للنسل، أيضا فيه آثار سأذكرها بعد لآثار الواردة فيه، فإنه تكون من أدلة التحريم والله أعلم. نأتي أيضا أضرار الاستمناء ثبت، أقول لكم أخر. وأنا حرصت حقيقة قبل أن آتي إليكم لأتأكد، لأنني سمعت ينسب لبعض الأطباء النفسيين وأيضا قرأت لبعض المشايخ أنه ما ثبت ضرر صحي. الصحيح أنه ثبتت أضرار صحية على الاستمناء تتعلق بضعف الانتصاب، تتعلق بأمراض كالزهري وغيره، تتعلق في أيضا أمور نفسية سأذكر بعضها الآن. ومن نفى أحسن ما نقول عنهم أن المثبت مقدم على النافي، وليس وعدم العلم ليس علما بالعدم، فنقول ثابت. أيضا هناك أضرار اجتماعي نفسية أيها الأخوة، من الأضرار النفسية وهي دقيقة إحساس بالدناءة، يقول يحس الإنسان بالدناءة ويفعل هذه الفعلة. نعم، قال الإمام القرطبي: الاستمناء عار بالرجل الدنيء، فكيف بالرجل الكبير؟ يقول ابن حزم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنه مباح: إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل. هذا وهو يرى إباحته أو كراهته، فما بالك بمن يرى تحريمه. أيضا فيه الشعور بالنفاق، الإحباط، الخجل من النفس، القلق والتوتر، سأختصر محافظة على الوقت، تصل في بعض الحالات إلى الانتكاسة بسبب ذلك، صعوبة الإقلاع لمن بدأ في هذا الداء. وكم والله جاءتني رسائل يشكون أنهم حاولوا الإقناع من العادة السرية فما استطاعوا، ويبحثون عن حلول. قد يبدأ الإنسان بدعوة، أقول بدعوة الضرورة، ثم تصبح عادة، ولك هي اسمها ماذا؟ اسمها العادة، يعني متكررة، العادة السرية، ليس مرة، استمنع مرة واحدة، لكن وقد يفعلها قال العلماء مرة لدفع ضرورة ثم تصبح عادة ويصعب عليه أن يقلع منها. أيضا أيها الأخوة لا ترتب بعد الزواج، خاصة ما يتعلق بضعف الإنجاب أو ضعف الانتصاب ويصبح في حالة. وقرأت أن هناك من الناس منهم متزوجون لهم عدة سنوات يعيشون قلقا نفسيا مع زوجاتهم بسبب ضعف الجانب الجنسي لديهم بسبب العادة السرية، يقول كنت من أقوى الناس في ذلك فأصبحت من أضعف الناس. هذا ثابت، أنا حرصت ما أتيكم يا أخوان إلا أن أؤكد، لأن مع كل أسف هناك من يقول ليس لها أضرار صحية. والمؤسف أن يقول هذا بعض أطباء النفسيين، مع أني ذكرت لكم بعض الأمراض النفسية والآثار النفسية، والذين يفعلون ذلك يدركون هذا الأمر. من أسباب الوقوع في العادة السرية أيها الأخوة، لأن الوقت يضايقنا، تأخر الزواج. مع كل أسف الشاب أعطاه الله قوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب من استطاع منكم باعة فليتزوج. فتأخر الزواج يدفع لمثل هذا الأمر. ضعف الوازع الديني، فضعيف الإيمان عندما تثور شهوته ولا يجد مانعا شرعيا يلجأ إلى ذلك. الشبق أيضا، فالتعود كما قلت قد يبدأ بداية يسيرة ثم تنتهي إلى عادة. أيضا أن تتحول من حجة أو ظرف طارئ إلى قضاء الشهوة وتلذذ، يبدأ يتلذذ بها. حتى أكثر ما يؤلمني عندما يرسل لي شباب يرسلون لي يسألونني، يقولون في رمضان، في نهار رمضان عملت عادة سرية. العجيب ما يسألك حلال أو حرام، يقول هل أقضي اليوم ولا ما أقضي اليوم. ما شاء الله عليك، ما عندك مشكلة فقط تقضي اليوم؟ أقول ارتكبت كبيرة، أمر عظيم جدا، وانتهاك لحرمة رمضان. فإذن كذلك تتعود عليها. فمن أسبابها أن كل إنسان ينفرد ويخلو ويرى ما حرم الله. الآن انفتحت هذه القنوات. الشيخ محمد حضرة المخلوف رحمه الله في وقته يقول رؤيت بعض الصور وغيرها من أسباب العادة، فما بالك اليوم مع هذه القنوات والمجلات وغيرها والمناظر من النساء وغيرها، فتؤثر على الرجال والنساء، وكلام للرجال والنساء جميعا. ولذلك هناك أسباب كثيرة. يأتي سؤال: كيف نقلع؟ أذكرها باختصار. من أقوى الأسباب الإيمان بتحريمها وعدم تتبع الرخص. لا تتبع الرخص يا أخي، فكما إن شاء الله سأذكر هذا فيما يتعلق بإتيان المرأة من دبرها أكرمكم الله. أيضا القناعة بضررها دينا ودنيا، وكم سيجد الإنسان من أجل لذة دقائق أو ساعات قد طول عمره فيما يحدث من آثار، كما قال الآن مع الفارق موضوع الإيدز وغيره، وإن كان يختلف الموضوع كيف ترى أحوالهم. فحذاري، فإنه أيضا أن يقتنع بضررها عاجلا وآجلا، أن يكون لديه قوة إرادة في الإقلاع إن كان وقع، وعنده قوة إرادة ألا يقع إن لم يقع. أيضا من الأشياء التي ذكرها الشيخ محمد حسن المخلوف رحمه الله، قال المبادرة بالزواج، الاعتدال في الأكل والشرب، وأن لا يكثر الإنسان من الأشياء التي تثير شهوته، وأن بعد عما يقول مهيج الشهوة كالاستماع إلى الأغاني الماجنة والنظر إلى الصور الخليعة. اللهم استعان، هذا في وقته قبل 50 سنة أو أكثر، فما بالك اليوم؟ بل أكثر من 50 سنة هذا الكلام، فما بالك اليوم مع هذه الصور والقنوات وغيرها. ومنها قال أن يختار الأصدقاء المستقيمين الذين يبعدونه عن مثل هذا الأمر، أن يقول يرتبط مع المجتمع بأعمال تكون لديه همة يعمل بها، لأن إذا انشغل بذلك ما تلتفت إلى مثل هذه الأمور. أن يبتعد عما يثير، حتى ذكر بعض العلماء من نوم وثير أو من منام وثير أو ملابس تثير أو غير ذلك، فكل هذا يساعد على أن يبتعد عن هذا الأمر. وأخيرا مما يساعد أيضا على من أعظم ما يعصم منها هو الدعاء والالتجاء إلى الله والتضرع إليه. فإذا انشغل قلب الإنسان بالدعوة إلى الله وبهم الأمة، حقيقة أيها الأخوة سيكون مؤثرا. عندما يكون لديك هموم عظيمة تخدم بها أمتك ما تلتفت لهذه الأشياء، بل ستجد الآن أنك مشغول بما هو أعظم، بما هو أهم، أن يكون لديك عمل مؤسسي، أن يكون لديك عمل هدف تسعى إليه في حياتك. لا يلتفت الإنسان إلى هذه الأشياء المحرمة التي كما قرأنا قبل قليل فيها دناءة، فما بالك بالرجل من الحر الكريم وفيها خسة وفيها قلة حياء وفيها أسباب للرجل والمرأة. فكلما إذا تعلق الإنسان بهدف عظيم وسعى لتحقيق هذا الهدف بإذن الله يوفق ويسدد ويعان، أن تكون لديه معالي الأمور، معالي الأخلاق، وينظر إلى المصالح والمفاسد ويبتعد عن أي أسباب مثيرة لهذا الأمر. المهم يقول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا علم الله صدق الإنسان وقوة إرادته ومجاهدته سيجد لذة في هذا الأمر. عندي قبل يومين أو ثلاثة أحد المشايخ يقول لي كنت وأنا شاب أقوم أصلي الليل وأغلب صلاتي نوم فأجاهد نفسي. بقول الآن والحمد لله، والله إنني أقوم لها أقوى من قيامي لصلاة الفجر، مع أنه لا أترك صلاة الفجر. خلاص جاهد نفسه في الأول، كما قال بعض العلماء جالدنا قيام الليل 20 سنة فاستمتعنا وتلذنا بها 20 سنة. فكذلك هنا إذا وجدت العزيمة في أول الأمر لا يلتفت الإنسان لهذا الأمر، لا يلتفت لعادة أو غيرها أو نظر صور. المهم أن يكون لديه همة وعزيمة وهدف يسعى إليه، بهذا يعصم. وإن وقع أن يتوب إلى الله. التوبة إلى الله باب التوبة مفتوح أيها الأخوة، لأن لا أريد أيضا من وقع فيها أن يفهم أنه خلاص لا توبة له، غير صحيح. وأعظم من هذا أيها الأخوة هو بالنسبة للنساء السحاق، وهو أعظم من الاستمناء، وهو استمناء وزيادة. بقيت مسألة من باب التنبيه. طيب لو أن إنسانا باشر زوجته، أي أقصد داعبها أو باشرها بدون طبعا غير أن يأتي بالمأتى كما يأتي ثم أنزل، هل هذا يعتبر من العادة؟ لا، هذا قال العلماء إنزال طبيعي. لكن هو تعمد الإنزال بيده أو بشيء ذلك، أو كما سيذكر المؤلف، وإن كان أقول هذا ضعيف، وإن كان أن يجوز له أن يستمني بيدها، أقول هذا من العادة السرية. أما أن يكون الإنسان يقبل زوجته أو يستمتع بها بما أباح الله، يعني حتى سواء كانت حائض أو غير ذلك، بشرط أن لا يأتي في المتأتى إذا كان ممنوعا من ذلك، ثم حدث له الإنزال، حتى الإنسان لو فكر أحيانا ينزل، حتى مجرد التفكير قد ينزل الإنسان، ما نحرم عليه هذا ولا يستطيع هذا، إنما نتحدث عما يتقصده ويستدعيه ويبحث عن التلذذ رجلا أو امرأة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.